بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي مع بعض في سفر نحميا الإصحاح الأولين. كلام نحميا ابن حكليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر، أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم، أبوابها محرقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مزغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأوا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون فيكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد لتكن أذنك مزغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمته رحمة أمام هذا الرجل، لأني كنت ساقيا للملك مجدا للثالوث الأقدس. أنه جاء حناني واحدا من إخوتي، كان بيعتبر الناس المسبيين دول إخواته، ما قالش إن هو مترفع لأنه وصل لمركز عالي، لكن قال عليهم إن هم إخوته، من رجال يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. سأل عن حاجتين: عن الناس وعن المكان اللي عايش فيه الناس، لأن سؤاله كان صادق ومخلص، طرح الأسئلة اللازمة فتكونت عنده رؤية واضحة، ولما تكونت عنده رؤية واضحة للحال ابتدى فعلا يعمل ويشتغل، وان هو ينجح زي ما هنشوف في الاخر. لكن لما اخبروه بالحال فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار. ده حال الشعب، هو سأل على الشعب، ادول التقرير عن الشعب ان هم في شر عظيم وايه وعار. أما عن المكان فسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. هو ما جابش سيرة الهيكل، هو جاب سيرة الايه السور. عزرا مش عزرا اللي بنى الهيكل، زروبابل هو اللي بنى الهيكل، لكن السور ظل منهدم لأنهم لسه في حياة الخطية. ده لسه هيظهر قدامنا ان هو وعزرا هما الاثنين بيشتغلوا في البناء الروحي، بس ما نستعجلش، منهدم. الهيكل موجود لكن ملوش حماية، ملوش سور، اللي عايز يخش يخش واللي عايز يطلع يطلع. ما هي دي نفس فكرة الحالة الحياة الروحية، ان ممكن يبقى فيه هيكل
في صلاة، في صوم، في عبادة، لكن في صور. كل اللي بحصل عليه في العبادة بيتسرب ويخرج بره، لان مفيش صور. زي واحد يخش الكنيسة يصلي ويصلي فعلا، لكن مجرد ما بيطلع بالباب ما عليهوش اسوار، يبتدي يتكلم مع الناس ويختلط بالناس، والناس تجره وتشده بعيد 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 جدا عن ربنا. يبقى اللي اخده جوه مجرد ما طلع فقده على طول. فده كان التقرير اللي حصل، بانه حال الشعب في شر وعار عظيم، وحال البلد ان اسوار اورشليم منهدمه وابوابها محروقه بالنار، سايبينها لحد دلوقتي اثار النار فيها اكلاها. طب كان ايه موقفه؟ فلما سمعت هذا الكلام جلست بكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. الخبر بالنسبة له كان زي الصعقة، مزعج جدا ومفزع جدا. لكن اتصرف قدام الاحزان اللي جت في حياته ازاي؟ بانه عمل ايه؟ حطها قدام ربنا. عشان كده ما اجمل ان الانسان يقدس الاحزان اللي موجودة في حياته، في حزن، في ضيق، في شيء مؤلم، شيء محزن شديد جدا ليك، قدسه بانك تحطه امام الله. تعبير الجميل بيقول وصليت امام اله السماء، مش قدام حد تاني، مش قدام اللي موجودين معايا في الاجتماع، مش قدام ابونا. ما كنتش بنغم وبحلي صوتي وبنغم في الصوت قدام اللي حواليا علشان يقولوا ده بيصلي كويس، لكن هو كان بيصلي قدام السماء. يمكن اللي فينا لاحظ قد ايه القداس اللي حضرناه، برغم انه كان قداس بسرعة، مفهوش نغم، مفهوش تلحين، لكن انا شخصيا حسيت ان هذا القداس كان طالع من قلب الكاهن اللي كان بيصليه. ورغم ان الكنيسة كانت زحمة والمكان ضيق جدا، لكن كان قداس معزي جدا جدا، لانه كان قدام ربنا مش قدام الشعب ولا قدام الشمامسة ولا قدام حد تاني. فليقول جلست وبكيت وصمت ونحت وصليت امام اله السماء. في قصة لطيفة قريتها عن واحد اسمه براذر اندرو، ده انسان هولندي، وكان شغلته او خدمته خدمة عجيبة قوي. هو كان عايش في هولندا، وفي ايام الشيوعية لما كانت محتلة روسيا والكتلة الشرقية بتاعت اوروبا، عارفين الشيوعية كانت حرمت الكتاب المقدس وما كانش فيه عندهم اناجيل. فكان خدمته يعمل ايه؟ عمل عربية كرفان. العربية دي عبارة عن دبل ليرز وكده، كان بيحشي الكتب المقدسة ما بين نفس الهيكل بتاع العربية، ويربط بأحزمة كده بحيث انه مبانش حاجة، ويخش البلاد الشيوعية دهية. وهو ماشي في الطريق واحد بيسوقله، وهو العربية ما تقفش، يقف يفكك الجدار او الهيكل الداخلي بتاع العربية ويطلع الكتب المقدسة ويوصلها للكنائس السرية او للناس اللي بيعرفهم في الدول الشيوعية في الكتلة الشرقية وفي روسيا ذاتها. مهم براذر اندرو ده بيتكلم عن اختبار لطيف قوي. لما الشيوعية سقطت وبقى الدخول لروسيا سهل جدا، راح بقى زار الكنائس السرية اللي كان بيزورها دي، فقابل خادم من الخدام هناك وقال له ربنا ده عجيب فعلا لانه بيستجيب للصلاة. فعرف انا كنت بصلي لسقوط الشيوعية بقالي 7 سنين. براذر اندرو بيقول للخادم الروسي ده، انا بصلي لسقوط الشيوعية بقالي 7 سنين والله استجاب ليا. فرد عليه الخادم قال له انت بقالك 7 سنين بتصلي من اجل سقوط الشيوعية، انا بقالي 70 سنة بصلي من اجل سقوط الشيوعية. فبيقول التعليق اللطيف ان حسيت ان ربنا عدني الى حجمي. انا حسيت يعني ان ربنا هد الشيوعية دي بسبب صلاتي انا يعني. فاتضح لا ده في ناس ايه اعمق مني واكتر مني. زي ايليا لما بيقول له بقيت انا وحدي، لكن ربنا قال له لا، ده في 7000 ركبة لم تنحني لبعض. عشان كده احنا ما بنعرفش جدول الله او مواعيد الله. هل جدول الله يستغرق 7 سنين من اجل اللي بنصليه، ولا 70 سنة، ولا 7000 سنة؟ احنا ما نعرفش امتى ربنا هيستجيب. لكن اللي احنا نعلمه يقينا، وده اللي لابد ان احنا نعمله، ان احنا نكون جزء من جدول الله ومن خطة الله، ان احنا يبقى لنا دور في جدول الله. سواء ربنا هيستجيب بعد 7 سنين او بعد 70 سنة، لكن انا لازم يبقى لي دور اصلي. سواء استجاب لصلاتي انا بالذات، او لصلاة اللي موجود في المكان التاني، او لصلاة اخر، مش المشكلة دي. المشكلة ان انا يبقى لي صلاة، ان انا يبقى لي دور، ان انا يبقى لي عمل. عشان كده ما اجمل الانسان ان هو يكون جزء من خطة الله ومن جدول الله ومن ترتيب الله للعالم الذي خلقه. انا ممكن اكون كده، وانت ممكن تكون كده، وانت ممكن تكوني كده. ممكن تكوني حصة في جدول الله اللي عامله من اجل العالم. الحقيقة ان بداية نحمية كانت في كلمة واحدة بس. العمل العظيم اللي عمله نحمية كانت في كلمة واحدة، تلاقوها في الآية الثانية. أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم. حطوا خط تحت الكلمة دي. كل قصة حنانيا كانت من الكلمة دي، إنه سأل، طلع منه سؤال. السؤال اللي سأله ده غير كيانه وغير حياته وغير مكانه وغير كل حاجة فيه، مجرد إنه سأل. عشان كده هو السؤال اللي بنسأله نفسينا، يا ترى أنا سألت السؤال اللي سأله نحمية ولا لأ؟ على رأي في أحد الاجتماعات، واحد من الخدام كان بيقول للناس اسألوا، محدش عايز يسأل. فراح هو جايب أسئلة وقاعد يجاوب عنها. فواحد قال له أنت بتضحك علينا، محدش سألك، أنت بتجاوب يعني على أسئلة أنت حاططها؟ قال له ما هي دي المصيبة، إن محدش بيسأل. دي المصيبة الأكبر، إن محدش بيسأل. معنى محدش بيسأل إنه محدش مهتم. عشان كده ممكن السؤال، ما هو اللي مش فاهم يسأل، ده اللي مش فاهم محتاج إنه يسأل أكتر. أهم من السؤال مش مجرد إن أنا أسأل سؤال وبس. ما هو ممكن أسأل سؤال وأقول له إزاي حالك؟ أنا سألت عنه، لكن ما عنديش اهتمام إن أنا أعرف الحال. ما هو كلنا اول ما بنشوف بعض يقول له ايه ازيك. طب لو قلت لك ان انا تعبان ومتضايق، هتهتم انك تحل لي مشكلتي، ولا هي مجرد كلمه بتسال بيها وخلاص؟ دي النقطه الخطيره، انه سال سؤال وكان عنده استعداد انه يساعد الناس اللي سالهم، مش مجرد كلمه بيقولها وخلاص. وكان جميل جدا في سؤاله، انه لما عرف التقرير من الناس ما رماش اللوم عليهم، بل لهم ازاي انتوا سايبينه وشايفينه وجايين لي هنا، ما عملتوش حاجه ليه؟ وما صلحتوش الوضع ليه؟ ما رماش اللوم على حد، لكن بص لربنا على طول، كانه بيقول لربنا كده، ان كان ممكن يا رب ان انا اعمل حاجه لمعالجه هذا الامر فانا قدامك، خليني اعمل اللي انت شايف ان انا اقدر اعمله. والعجيبة ان نحمية ابتدى من الوضع اللي هو فيه، ابتدى من الوضع اللي هو فيه. هو كان ساقي للملك وفي شوشن القصر، وابتدى الخدمة من نفس المكان اللي هو كان فيه. وكأن الله بيقول لكل واحد ما تقولش اصل انا ظروفي ومشغوليتي ومركزي ومواعيدي وارتباطاتي مش مخلياني مساعدة ان انا اساعد في بناء الملكوت وان انا اخدم الناس. ربنا يقول لك يا حبيبي، من مكانك تقدر ان انت تخدم الناس، من الوضع اللي انت فيه تقدر تقدم افضل ما يمكن ان يقدم من الوضع اللي انت فيه. عشان كده هو استغل ظروف حياته، مش انها تكون عائق في الخدمة، ولكن حول ظروف حياته لكي ما تساعده على الخدمة. دعوة ربنا للإنسان إنه يشتغل معاه ويكون عامل معاه في الكرم ما تروحش إلا للقلب اللي ربنا يشوفه منفتح ويسأل على احتياجات الآخرين وعن أتعاب الآخرين ومشاكلهم. اللي عنده استعداد قلب مفتوح سأل السؤال، وما من طرح السؤال وما قدرش يرجع مرة تانية لسابق حالته بعد ما عرف الحالة. السؤال اللي سأله ده غير كيانه، ما سألهوش كده وعدى عليه وخلاص وعرف ومشي، لا. برضك الاخ اندرو ده كان بيعد مجموعة ايام الشيوعية عشان يخدموا في البلاد دي بالطريقة بتاعته، فقريت كاتب لهم عبارة لطيفة قوي، قال لهم شوفوا انا هقول لكم ازاي تقدروا تخشوا الدول الشيوعية وازاي تقدروا توزعوا الكتب المقدسة، لكن للأسف مش هقدر اقول لكم ازاي تقدروا تخرجوا. فاهمين؟ لانهم انا ممكن ادخلكم لكن اخرجكم دي بقى يعني مش مضمونة. كان بيقول لهم كده بمنتهى الوضوح، وبيقول لهم ربط لهم الكلمة دي بالآية اللي قالها المسيح لتلاميذه وهو صاعد، قال لهم ايه؟ اذهبوا وعملوا ايه؟ تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن. قال لهم اذهبوا، لكن ما قال لهمش هترجعوا، هتذهبوا ويمكن ما ترجعوش، لكن اعملوا العمل اللي انا كلفتكم بيه. هو سأل سؤال والسؤال ده غير كيانه، ما قدرش بعد ما سأل السؤال ده ان يرجع لحالته السابقة لمجده وغناه وعظمته وفرحته. طب ايه هو السؤال اللي انا ينبغي ان انا اسأله اذا كنت عرفت وسألت نفسي يا ترى انا سألت السؤال ولا ما سألتهوش؟ يا ترى انا بسأل ولا ما بسألش؟ ولما بسأل بهتم؟ ولما بهتم الاهتمام ده قد يغير كياني كله ولا لا؟ ايه السؤال اللي انا ينبغي ان انا اسأله؟ كيف حال جسد المسيح؟ مين بيفكر في السؤال ده؟ هو ايه حال جسد المسيح؟ مش بتسأل ازاي انت عايش وعامل ايه وزي احوالك وبتاكل منين وبتشرب منين وبتشتغل ازاي وعامل ايه مع اصحابك في الشغل؟ لا، ده في سؤال اخطر من كده ينبغي انه يسأل باستمرار. جسد المسيح اخباره ايه؟ هل اعضاؤه ممزقة مقطوعة محروقة بالنار؟ هل جسد المسيح ليس له كيان؟ ايه بالضبط جسد المسيح؟ عشان كده مش هنقدر ان احنا نعزي الجسد المتألم اللي هو جسد المسيح الا اذا احسننا السؤال ونوعية السؤال اللي احنا بنسأله. كان ممكن نحمية يقول لنفسه كفاية المشغوليات اللي عندي والمسؤوليات اللي عندي، انا شغال ليل ونهار والملك ده اصله بمزاج يحب يشرب في الوقت اللي على مزاجه، ما فيش معاه مواعيد معينة، وقت ما بيحب يطلبني لازم اكون قدامه. كل الاعذار اللي احنا بنحطها عشان نهرب، يا ما بنتمنى ان تكون مسؤوليتنا في الكنيسة واحساسنا بالمسؤولية في الكنيسة اقل عشان يتاح لينا وقت اكبر ان احنا نتمتع بالحياة، اي وقت اكبر لكي ما نرتاح. تيجي تقول للواحد اعمل الخدمة الفلانية يقول لك انا عندي خدمتي، طب وماله ما تاخد دي معاها؟ يقول لك لا انا كفاية، مش عايز مسؤولية زيادة، عشان يدخل لنفسه وقت يستريح ويشوف فيه مزاجه ومتعته ولذته. محمية ده كان انسان عجيب جدا، لانه من قمة المجد يترك كل هذا المجد ويروح لفين؟ يروح للخراب، يروح لكومة التراب والحجارة المتكونة، ويروح للمضايقات. ده لو كان نحمية بيدور على مزاجه وراحته الشخصية وعيلته اللي مسؤول عنها وكل الاسباب الخيبانة اللي بنحطها، ما كانش اطلاقا قدر يحقق عمل. لكن نحمية كان من النوع اللي حسب عار المسيح اعظم من كل كنوز مصر، مش ده اللي عمله موسى؟ مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله من انه يكون لي تمتع وقتي بالخطية. عشان كده الانسان المسيحي الخادم الحقيقي مش هو اللي بيدور على متعته وفسحته وراحته ومزاجه الشخصي وعلاقاته الشخصية، لكن هو اللي مستعد انه يترك من اجل المسيح، حتى لو كان الامور اللي بيتركها امور سليمة ما فيهاش خطية. حقيقة ان الكلام ده مش بتاعي. سيد المسيح ذاته قبل وجود العالم ما كانش عنده اي مشاكل، مش كده؟ ولما حتى حصلت مشاكل في العالم كان ممكن الله يظل فين؟ وانا مالي، ما يتفلقوا تحملوا نتيجة اختيارهم. لكن السيد المسيح عمل ايه؟ نزل شال كل مشاكل العالم، كل اتعاب العالم، كل ضيقات العالم. ما كانش نقعد مستريح في مجدي وعظمتي، لكن اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان لكي ما يحمل كل وساخة الإنسان. ولما عمل كده خدوا بالكو، قال اللي عايز يمشي ورايا يتبعني. يتبعني يعني ايه؟ يعني يعمل اللي انا عملته. ده اللي عايز يمشي ورايا، يعمل اللي انا عملته. ولما هتعمل اللي عمله المسيح ما هياش تضحية انك ضحيت، بالعكس ده كل اللي تركه من اجل المسيح عمره ما حد فيهم حس انه ضحى من اجل المسيح، لكن كانوا بيعتبروا اللي عملوه اللي تركوه من اجل المسيح ده شرف ليهم، ده مجد، ده افتخار. مش ان انا ضحيت بوقتي وضحيت بصحتي وضحيت بصداقاتي وضحيت بالارتباطات والمجاملات العائلية والاجتماعية من اجل المسيح، لا، محدش يقدر يضحي من اجل المسيح. لكن في واقع الامر اللي انت بتتركه من اجل المسيح هو شرفك، هو مجدك. انت ما بتعطيش في الخدمة لكن انت بتاخد. عشان كده كان نحمية كان شغال عند ملك، لكن وزنها بمخه قال لك يعني شغال عند ملك طز، ما روح اشتغل عند ملك الملوك ورب الارباب. فاهمين؟ كان ممكن ملك هذا يعني منصب كبير، شغلانه كبيره قوي، لكن بالنسبه لنحميا داس على كل ده وساب استقراره وساب راحته ورفاهيته ومركزه ومجده وطلع يتعرض لضيقات واخطار ويشيل المقطف ويشتغل بايديه ويتعرض لمحاربات ولمؤامرات وكذا مره يتامروا علشان يقتلوه. كان ممكن يقول وانا مالي ومال وجع الدماغ ده كله ما انا كنت قاعد مستريح هناك، لكن في واقع الامر هو كان فرحان جدا لانه ضحى، ومش ضحى بقى لانه تبع ربنا وتبعه بفرح. الشخص اللي بيسأل عشان يعرف الحقيقة مهما كانت الحقيقة مرة وقاسية هو ده الشخص اللي في هذه اللحظة ربنا بيمد ايده عشان يدعوه ان هو يجي يشتغل معاه ويكون خادم الملوك، حتى لو كانت الحقيقة دي لا تسعد الانسان وحقيقة مرة. عشان كده احد الخدام يقول عبارة لطيفة قوي ياريت تبقى محطوطة في ذهننا، ليس التمتع بالسعادة هو الهدف من الحياة، ولكن العمل من اجل الله ينبغي ان يكون الهدف من الحياة. في واحد بيحط هدف حياته انه يتمتع وانه يسعد ويتمتع بالسعادة دهيت. في واحد تاني بيحط هدفه من الحياة انه يصنع ما يريده الله، يتمم مشيئة الله، طعامي ان اصنع مشيئة الذي ارسلني. مش هدفي من الصحيح ان انا اتمتع او اخد سعادة. وفي واقع الامر ان اللي حينفذ مشيئة الله ويتمم عمل الله هو اللي حينال السعادة الحقيقية. بيقول جلست بكيت ونحت اياما وصليت امام اله السماء. وكسؤال ينبغي ان احنا نسأله لنفسينا، يا ترى اخر مرة عيطت فيها امتى وكانت ليه؟ هل في مرة من المرات بكيت من اجل الاخرين ومن اجل احساسك بعار الخطية اللي موجود في حياتهم، ولا كل اللي بكيت عنه ان انا فشلت في حاجة ولا ضاعت مني حاجة او ما حققتش حاجة او ما اخدتش حاجة، لكن ده كان قلبه المفتوح واحساسه المفتوح بالاخرين. ما قالش للناس اللي جم اخبروه انتوا ما عملتوش حاجة ليه، لان في ادوار معينة في الحياة لكل واحد. الناس اللي جولوا دول كان دورهم ان هم يخبروه، وكانوا صادقين جدا في الابلاغ. ما قالولوش يعني اطمن لا ولا يهمك مفيش حاجة كل شيء تمام، دي كانت خدمتهم ان هم يبلغوه. ولولا انهم بلغوه، لولا ان العمل بعد كده تم وكمل، لو ما كانوش بلغوه ما كناش سمعنا عن نحاميا. صحيح نحاميا عمل عمل عظيم، لكن ايضا هؤلاء اللي بلغوه اخدوا مسؤوليتهم ودورهم في ان هم يوصلوا الاحتياجات الى نحاميا. عشان كده اشتغل مجموعة كبيرة قوي في موضوع بناء السور، من اول الناس اللي بلغت لاخر واحد وضع طوبة في بناء هذا السور. في كلمة لطيفة برد بيها على الناس اللي بتقول ان ربنا ما دعناش للخدمة واحنا مش خدام. هقول لك لا، ربنا دعاك للخدمة، بس للأسف انت اللي ما بتسمعش. خدوا بالكم الحتة دي قوي. واحد يقول يعني لا انا خادم ولا شماس ولا انا فصوني ولا انا بقرأ في الكتاب المقدس ولا انا ولا انا ولا انا ولا انا، انا ماليش دعوة يعني، اصلا ما حدش قدم لي دعوة مباشرة للخدمة. كنت بتكلم مع واحد من الخدام وبيقول لي يعني بتكلم عن المؤتمر وما جيتش ليه، بيقول لي هو انت قلت لي ان انا محتاجك؟ لو كنت قلت لي انا محتاج ليك تعالى كنت جيت. فبصيت له كده قلت له هي دي يعني الخدمة اللي في ذهنك، ان لما نحتاج الى سيادتك نقدم لك طلب على ورق الدمغة عشان تيجي تعمل العمل العظيم. لكن نسيت حاجة مهمة قوي يا خادم، ان وجودك، مجرد وجودك، مجرد وجودك ومشاركتك بقلبك وبصلاتك بأحسن ألف مرة من يقول لك خد تأمل ولا قول ترتيلة ولا قول وعظة. في ناس كتيرة بتقول احنا ما تلقيناش الدعوة، لكن لا احنا ما سمعناش الدعوة لان احنا مش عايزين نسمع الدعوة. واحكي لكم مثل لطيف قوي. عارفين الطفل الصغير لما يبقى جعان وامه عمالة توضف في الاكل ويروح يقول لها انا جعان، تقول له استنى شوية لحد ما خلص الاكل، يعمل ايه؟ يروح قاعد في مكان قريب من امه عشان لما تنده عليه وتقول له الاكل خلص يجي جري. لكن لو هذا الطفل عارف ان امه هتشغله وتقول له روح اعمل كذا وكذا وكذا، يقعد فين؟ يقعد تحت السرير في ابعد حتة علشان ما يسمعش صوت امه لما تنادي عليه. ده احنا نفس الوضع اللي بنعمله مع ربنا. لما نبقى عايزين حاجة من ربنا بنحط نفسينا في المكان اللي نقدر نسمع فيه صوت ربنا بوضوح. لكن لما نبقى عارفين ان ربنا عايز يشغلنا في حاجة ويتعبنا في حاجة، نحط نفسينا في ابعد مكان، زي يونان ينزل في السفينة وإلى ترشيش ابعد نقطة لانه مش عايز يسمع الصوت. احنا اللي بنقول ان احنا ما ادعيناش، لا احنا مدعوين، لكن احنا اللي ما بنسمعش لاننا مش عايزين نسمع. لكن نحاميا حط نفسه في نطاق الصوت، الصوت اللي يقدر يسمعه، صوت الراعي. كان راغب في انه يشتغل وينهمك في امور الله، كان عايز يعمل حاجة، عشان كده حط نفسه في المكان اللي يقدر يسمع فيه الصوت. حط نفسه لما جلس وبكى وناح وصام وصلى، جعل نفسه داخل دايرة الله. عشان كده ربنا بيتكلم لو انت وضعت نفسك في المكان اللي تقدر تسمع فيه الله يتكلم. لكن في مرات كتيرة بنقول ربنا ما بيكلمناش لان احنا ما بنحطش نفسينا في المكان اللي بنسمع فيه صوت ربنا. ويمكن لما تفتكر الخلوة بتاعت النهاردة لما تقال اسمع صوت ربنا، احنا كتير بنهرب من الخلوة وبعدين في الاخر نقول ما سمعناش صوت ربنا. ما هو انت اللي ما قعدتش قعدت تنشغل تبص لفلان وتكلم فلان وتعمل الموضوع الفلاني وعايز تلعب وعايز تاكل وعايز تشرب وعايز ما عرفش ايه. طب وبعد كده تقول لي ربنا ما تكلمش؟ لا، رب هنا بيتكلم، لكن انت اللي ما بتسمعش لانك اصلا ما قعدتش معاه، ما حطيتش نفسك في مجال صوت الله، عشان كده عمرك ما هتسمعه. جلس وبكى وصام وناح امام اله السماء وقلت: ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا. وعلى فكرة الصلاة دي من اجمل الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس. وهنا بيولينا بيتكلم الاول عن صفات الله، بيكلم الله فبيذكره بصفاته، انك حافظ العهد وحافظ الرحمة، ولكن هذا مشروط لمين؟ لمحبيه وحافظي وصاياه. كلام الله ووعود الله في الكتاب المقدس مكتوبة، بس مش اي حد هياخدها، لان اخدها مشروط لمحبيه وحافظي وصاياه. لتكن اذناك مزغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك. تبص وتسمع الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا. حطوا خط تحت الكلمة دهية، ان حياته كلها صارت صلاة نهارا وليلا، زي ما قال داود: اما انا فصلاة. وحنشوفه تقول ازاي بقى بيصلي نهار وليل، طب وكان بيشتغل ازاي؟ هنشوف الاصحاح التاني بيصلي قدام الملك ازاي، انه عايش حياة الصلاة، مش الصلاة ان هي يد يشرف الحيط ويرفع ايديه، لكن عايش حياة الصلاة، يصلي نهارا وليلا. لأجل بني اسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطأنا بها اليك، فاني انا وبيت ابي قد اخطأنا، لقد افسدنا امامك ولم نحفظ وصاياك. وهنا على فكرة الله لا يستجيب للصلاة الا ما بعد الانسان ما ايه؟ يعترف بخطيئته. عشان كده الكنيسة لما بتعلمنا ان بداية كل صلاة لازم نبتدي بالمزمور، مزمور 50 اللي هو مزمور التوبة، لازم يبقى فيه اعتراف ان انا غلطان، لكي ما يقبل الله هذا الانسحاق وهذا التذلل وهذه الطلبة. بس خدوا بالكم الكلمة اللي قالها، سهل قوي ان الانسان يقول اخطأنا بصيغة الجمع، لكن صعب جدا عليه يقول له اني انا. اصل يعني بتضيع في ايه؟ في صيغة الجمع. كلنا غلطانين، لكن مين اللي يقف يقدر يقول لربنا انا الخاطي، انا اللي اخطأ، اول الخطاه الذين اولهم انا. في ملاحظة لطيفة وانا بقرا في حياة بولس لقيتها قوي، شوفوا الاطباع بتاع بولس كان بينمو ازاي. بولس اول ما كتب من الرسائل الاولى اللي كتبها كتب رسالة كورنثوس، سمى نفسه ايه؟ اني اصغر جميع الرسل. قال انا رسول ولكن اصغر واحد فين؟ في الرسل. بعد شوية بعد ما عاش كده مع ربنا جه في رسالته لأفسس ويقول ايه على نفسه؟ يقول ظهر لي انا اصغر جميع القديسين. في الاول كان بيعتبر نفسه اصغر الرسل، دلوقتي بقى يعتبر نفسه ايه؟ اصغر القديسين. قديسين يعني كان بيسمي كل المؤمنين ايه؟ قديسين، يعني مش اصغر واحد في الرسل، لا ده اصغر واحد في المؤمنين كلهم. لما جه يموت وبعت رسالته لتيموثاوس ويقول له جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي، يقول له انا اول الخطاة او الخطاة الذين اولهم انا. كان في الاول اصغر الرسل، بعدين بقى اصغر القديسين، في اخر حياته وصل ان هو اول الخطاة، اول واحد خاطي. عشان كده لان نحنيا فعلا كان حاسس بتلك الخطية، وبان الخطية هي سبب العار وهي سبب التعب وهي سبب الشر العظيم، قدم لربنا هذا الاعتراف: فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ وصاياك والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصى السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لإسكان اسمي فيه. وهنا تلاحظوا أن الصلاة بتاعته بعد ما اعترف بالخطية، الصلاة بتاعته دي مبنية على إيه؟ على وعود الله وعلى كلام الله. قال له مش جايب الكلام ده من عندي، الكلام ده انت قلته لمين؟ لموسى. عشان كده انا بطلبك بالكلام اللي انت قلته. وما اجمل ان صلاة الانسان تكون مبنية ومرتكزة على اساس كلام الله. بس عشان اقدر اصلي الصلاة بهيت لازم اصلا اكون ايه؟ اريد كلام الله وعارفه. وده اللي يورينا ان الشخصية العجيبة نحمية ده كان دارس للكتاب المقدس بالدرجة الاولى، بالرغم ان مشغله ومركزه واهتماماته الكتيرة وحياته الرفاهية، الا انه كان دارس للكتاب المقدس دراسة وافية جدا، وبيقرأ كلمة ربنا ومنشغل بيها وحافظها، ومش بس كده حافظها وكمان عايش بيها. مش نحمية ده اللي بيوبخني اللي انا شغال حتة سكرتير ولا شغال حتة معرفش ايه وقول مش فاضي اقرأ في كتاب ربنا، مش فاضي اقرأ في الكتاب المقدس. اهو ده كان بيقرأ في الكتاب المقدس وكان درسه وكان عايشه. صلاة صدق فيها وتمسك بكلام الله. ان انت قلت كده يا رب ولابد ان كلامك يكون حقيقي. ذكره بوعود ربنا: فهم عبيدك وشعبك الذين افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. مش كده وبس، لكن بيفكر ربنا بمركز هذا الشعب في نظر الله. فانه صحيح شعب في شر عظيم وعار وحلو بالبلد، لكن في نفس الوقت هو شعب ايه؟ مفدي. ودي حتة جميلة جدا لينا، أنا بالرغم من حياتنا الوحشة جدا والمنحلة جدا، لكن احنا ما زلنا بعين الإيمان شعب مفدي. الله اشترانا بدمه، ذبح خروفه من أجلنا، المسيح القائم كحمل وكأنه مذبوح. في خروف الفصح، خروف الفصح، لا خروف الفصح، كل نبوات العهد القديم بتتكلم عن شعب اسرائيل الشعب المجد. وفي اشعياء: فديتك دعوتك باسمك انت لي. شعب مجدي، شعب مبرر. عشان كده بيتكلم عن مركز هذا الشعب او مركزنا امام الله: ما يهونش عليك يا رب ان هذا الشعب اللي انت فديته واللي انت اشتريته بدمك ان هو يكون للهلاك وللخراب ويكون في شر عظيم وفي عار. عشان كده بنقول له: من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا يا سيد. وهنا بيعترف له بالسيادة: لتكن اذنك مزغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. شوفوا نحن من النماذج اللي ما كانش عندها أنانية، لكن زي ما كان بيطالب ان ربنا يستجب صلاته بيقوله كمان: بتستجب صلاة الى عبيدك التانيين اللي بيصلوا معايا ويخافوا اسمك. وزي ما هيجي يشتغل مش هيشتغل لوحده، لكن هيشغل الناس معاه. كان بيعيش حياة الجماعة. ممكن قوي يقول له: يا سيد لتكن اذنك مضغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. وسمى نفسه هنا ايه؟ عبد، خدام. قال له انت سيد وانا عبد واللي تؤمر بيه انا هعمله. انا معرفش ازاي اصنع خلاص، لكن انا عبد ليك، خدام ليك، شغلني وانا اعمل اللي انت عايزه. قول لي ايه اللي انت عايزه وانا اعمله. وبدون مشاعر، هذه المشاعر ان انا خدام لربنا وان انا عبد، ما اقدرش اصنع خدمة. شوفوا المسيح عشان يخدم كان لازم يبقى عبد، كان لازم يقعد عند الرجلين ويغسل الرجلين، لازم يبقى تحت الكل عشان اقدر اشيل الكل. زي ما صار المسيح خادم للكل، عبد للجميع، لكي ما يستطيع ان يخدم الجميع. فهو هنا بيقول له اللي انت تؤمر بيه واللي انت عايزه، بس عرفني وقول لي انت عايز ايه، مستني الامر منك وانا اعمل اللي انت عايزه. اغلب الناس اللي تيجي للخدمة، لما تدعو الناس للخدمة ممكن يجي معاك بسهولة قوي، بس الكل عايز يشتغل واعظ، يقف قدام الناس والناس تبص له باحترام. لكن تيجي تقول لواحد تعالى عد، امسح الدكك وشيل الاناجيل ورضب الكنيسة، ممكن يجي معاك مرة مرتين، لكن ذاته ما بتظهرش فما بيكملش. لاحظتها ملاحظة عجيبة جدا، ان ممكن يجوا لما تقول لحد تعالى اخدم، تعالى قول تأمل، هوا يكون مجهز التأمل، لكن تعالى شيل اناجيل، تعالى وضب كنيسة، حتى الخدام يسيبوا الكنيسة الاناجيل مرمية فيها والكتب مرمية فيها، محدش يهتم بالحاجات دي، اصل دي مش خدمة، دي بتاعت الشغالين. الخدمة ان انا اقف اوعظ، اقول لي كلمتين والناس المرة دي تطلع تقول يا ده قال حتة وعظة، ده قال حتة تأمل. لكن نحميا ما كانش عنده هذا الوضع اللي يكون قائد، نحن كان عنده هذا الاستعداد انه يكون عبد، انه يكون خدام، انه يعمل الامر اللي هيتقاله، مش انه يختار الخدمة. ودلوقتي بقينا في الكنيسة في الخدمة المزاجية، يعني الخدمة اللي تيجي على مزاج الخادم يعملها، لكن اللي مش على مزاجه بقى شوفوا لكم حد تاني. كانت الخطية بتاعت الشعب واللي اعترف بيها نحميا وقدم فيها توبة ووضع نفسه لهذه الدرجة ان هو يصير خادم، في خطية احنا ما بناخدش بالنا منها، لكن اخطر خطية اللي هي خطية الاهمال. خدوا بالكم الخطية دهيت، وبيتكلم لم نحفظ وصاياك، لم هو صحيح ما قتلناش، ما سرقناش، ما دبحناش، ما زنيناش، دي الخطية اللي الناس بتتزعج منها وتقول احنا ما عملناهاش، لكن في خطية ألعن من كل ده اللي هي خطية الإهمال. إهمال الأمور اللي كان يجب انك تعملها وما عملتهاش، دي الخطية الأفظع والأصعب، لأن خطية الإهمال ما بتبقاش ظاهرة والناس ما بتاخدش بالها منها. ده ممكن الناس بتاخد بالها من خطايا الاعمال الظاهرة، لكن ممكن واحد يكون اهمل واهمل شيء عظيم جدا ويظل في نظر نفسه وفي نظر الناس محترم جدا، انا معلش حاجة غلط. المصيبة انك ما عملتش، مش بس ما عملتش حاجة غلط، ده انت ما عملتش حاجة صح. خطية الاهمال محدش بيتأنب عليها كتير، لان بنعملها وبنعيشها ومفيش حاجة بتوجعنا، بنظل محترمين قدام نفسينا وقدام الناس، احنا ناس كويسين ما عملناش حاجة وحشة، بينما في واقع الامر احنا اهملنا ربنا اهمال تام جدا. الخطية دي هي اللي ضيعت الشعب، الخطية دي هي اللي كانت عائق كبير، لكن نحميا اعترف بيها واعترف بخطيته الشخصية، هو اني انا وبيت ابي افسدنا بهذا الاهمال. لكن عينيه كانت مفتوحة على ذلك الشعب المذبي، على ذلك الشعب المبرر، ان فيه رجاء، انك مش ممكن يا رب تسيب هذا الشعب. ولانه كان معتاد انه يكلم الله وانه يصلي، صلى لربنا وطلب الطلبة محددة: اعطي النجاح اليوم. ما استناش ان ربنا يقول له طب تعالى ادعوك انك تروح تبني الاسوار، هو خد القرار جوه نفسه لان سمع الدعوة داخليا، لان وضع نفسه في مجال صوت الله. قال له اعطي النجاح اليوم النهاردة لعبدك وامنحه رحمة. وكان محتاج جدا لتلك الرحمة. عارفين بولس الرسول لما كان يبعت رسالة لشعب كان يقول لهم نعمة وسلام، لكن لما يبعت الرسالة لشخص زي تيتوس او تيموساوس يقول له نعمة ورحمة وسلام. الخادم الشخص محتاج لرحمة اكتر، وهنشوف ليه هو كان محتاج لتلك الرحمة بشدة. امام هذا الرجل، يقصد بالرجل الملك، لاني كنت ساقيا للملك. كان متعود انه يكلم ربنا وكان ربنا بيكلمه. خدوا بالكم، ما يكفيش ان انا اكلم ربنا، لكن الاهم مني بعد ما اكلمه هو يكلمني يرد عليا. لان ياما ناس كتيرة بتكلم ربنا لكن مش كل واحد بيكلم ربنا ربنا بيرد عليه. الفريسيين كانوا بيكلموا ربنا كتير، واديان كتيرة بتكلم ربنا، لكن هل يا ترى ربنا بيرد عليهم؟ هل يا ترى ربنا بيرد عليا؟ مش المهم ان انا اتكلم، مهم ان انا اتكلم، والاهم منه ان انا اسمع صوت الله. ربنا يرد عليا. لما احال احتياجات اورشليم تلك المدينة الى الله، نشوف ربنا ازاي بيرتب امور عودته ورجوعه مرة تانية لاجل اتمام هذا السور.